والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، بل وفي غير هذه المسألة. لأن صار عند تعبير لطيف يقول الإجماع هو الأصل لهم وهم الأصل لهم، الأصل لهم هو الإجماع، فنحن كيانهم قائم على دعوة الإجماع بخلافة أبي بكر. ليش عليها النسخة؟ هم ما يكون وجود نسخة خاص بالإجماع، الإجماع هو الأصل لهم، تعبيرة هو الأصل لهم. والغرض منه إجماع الصحابة، يقول هم اللي اقترحوا الإجماع، لأن الإجماع عندنا مو مهم، هذا يبين شرفات مقام الإجماع. والإجماع عندنا ما لقينا احنا، وإنما المدار على ما يكشف عنه الإجماع. الإجماع في الحقيقة إنما أثرناه مجاراة لمنهج العامة حينما قسم الأدلة إلى أربعة وذكر الإجماع كواحد من الأدلة. فإذن هم الأصل في الإجماع، والإجماع هو الأصل لهم يقول الشيخ. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي، وأكثروا بل حتى فيما خالف النص تفرقا في الشريعة باجتهاداتهم. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن كما سبق أن أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم في الصحابة. الصحابة يعني مو بعد ذلك اتضحت المعالم، أكانت تأويلا من النصوص أو جهلا بها أو استهانة بها، ربما كان بعض هذا أو كله من بعض. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي وفي تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، تميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل، فهل كان ذلك من القياس أو من الاستماحة؟ لا ينبغي أشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس، ما العلاقة بالقياس؟ استحسان في شيء. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم، وعليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة، حينما قال في كتابه ثم حدث في القرن الثاني قال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرروا منه. وقال في كتابه الأحكام أنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات، يعني أصل الاجتهادات ما كانت موجودة في عصر الصحابة والقياس ما موجود بالرأي من بعض الصحابة، وهو لا يريد ذلك طبعا، يعني هذا احتمال في كلام الحج جدا ضعيف، فهو دار منظوري مواثرا شنو عن منهارسون الاجتهادات قبال السنة. وقد كان الغزالي في كتاب المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكنه لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا شنو قياس إلا بالقياس وتعليل النص. يقول ما عنده الوضع على أنه كان يمارسون القياس، لا هم جهاد، لكن حيث أنه لا يرى وجها لتصحيحها سوى القياس قال لا بد أن تكون معتمدة على من؟ على القياس. وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر، وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس، يعني يقول هو كأنه حسن ظني منع من أن يقول الشهادات صرف ليست مستندة إلى شيئين فجعلها مستندة علينا على القياس، يقول هذا مجرد حسن ظن بالصحابة لا أكثر. لا هم هم يقولون بحجيته بعضهم يقولون بحجيته
يقول لم يقطع على نحو الاستحسان
مؤخذ الاستحسان لا هو ما يقول بحجيته يعني واضح انه
اضعف
هي القياس هي القياس دليل واحد اكثر ابناء العامه استحسان قد يختبر يعني كمان فعلا. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن من معه أشد المانع، فإذا الإجماع على القياس ما موجود من قبل الصحابة، وإنما هو استعادات بالرأي مو قياس، إذا ما يمكن أن يكون دليل القياس هو شنو هو إجماع الصحابة. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكسه ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرف المصاحف ونحو ذلك. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، هذه مناقشة ثانية، أنه لو فرضنا أنه القياس عندهم موجود عند بعض الصحابة، لكن وجوده عند بعض الصحابة ما يعني اتفاق الكل عليه اللي هو معنى الإجماع، الإجماع معناه شنو؟ اتفاق كل الصحابة. كما قال ابن حزم فأنصف أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفر، منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون والباقون مقلون جدا، تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان، فأين الإجماع على القول بالرأي؟ والغرض الذي نرمي له أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده ولو كان مستنده القياس محققا لإجماع الأمة والصحابة، واتفاق 30 أو 10 بل 20 ليس إجماعا مهما نعم. أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا، وسكوتهم إقرار فيتحقق شنو؟ إجماع بضمير التلفيق من التصريح والسكوت. ولكن يجاب على ذلك أن السكوت لا يسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم اللي يستحيل فيه نقض الغرض، يستحيل فيه أن يخالف الأحكام الشرعية، يستحيل أن يجرب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستحيل أن يترك تعليم الجاهل، المعصوم حينما يحدث بمرأة ومسمع منه ويسكت يقول لابد أن يكون سكوته كاشف عن الإقرار، أما غير المعصوم قد يسكت لقوه قد يسكت لإهمال قد يسكت لقلة مبالاة، واضح يمكن تفسير هذا، إذا سكوته ما يدل على الإقرار، إذا الصحابي شاف الصحابة يعملون بالقياس وسكت هذا معنى أن يوافقهم في رأيهم، واضح مو معصوم، قد يسكت لخوف قد يسكت لإهمال قد يسكت لعدم اهتمام قلة مبالاة إلى آخره، لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار، والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر، بل مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر شنو من وجه واحد واحتمال، قد ينشأ من الخوف أو التوبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق او الجهل بالحكم الشرعي او وجه الحكم الشرعي او عدم وصول نبأ الفتيا اليهم الى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة الى غير المعصوم. تقية بمعنى مو خوف. تقية مو خوف. وقد يجتمع في شخص واحد اكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات ايضا ان يكون قد انكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الانكار الينا ودواعي اخفاء الانكار وخفائه كثيرة لا تحد حضور في مسألة مورد نزاع بين الشيعة والسنة مثلا دخلت في مداخل سياسية مثلا اكو دواعي توفر لشنا لعدم وصول الانكار. واما ثالثا ناقشة ثالثة فان سكوت الباقين غير مسلم. واضح لو سلمنا سكوت الباقين هذا كله مناقشة في ان سكوت الباقين مو علامة على شنو على الانكار. الشيء الثالث نقول انه لا ما سكتوا الباقين بل انكروا العمل بالقيام. ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبتت أخبار القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت يقول المصنف أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، ومع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره، يقول لحن الرواية ما يناسب ذاك الزمان. من هذا اللحن لحن متأخر، لحن الكلام في القرن الثاني القرن الثالث القرن الرابع. ياكم أصحاب الرأي مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه وإلى عصره. إذا ثبتناه من جمل متناقضات. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد. وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، كان أيتام هنا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله. فقال باهلكم في أن الاجتهاد بالرأي ما يجوز وخلال أحد المباهلة. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف. وإنكاره معلوم من طريقته، وقد روى عنه قوله: ولو كان الدين بالرأي لكان المس على باطن الخوف أولى من شنو؟ من ظاهره. واضح. وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخوف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. لابد أن يكون من جهة التنظيف مثلا المضافة، لو كان قضية استحسان وراء المسح على بعض الخوف أو لا من المسح عن ماذا؟ على ظاهره. ظاهر المضادها يتصل بالنجاسات أكثر وأمثال هاي الأمور. الدليل من العقل. لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. الدليل هو هذا: أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، الوقائع الجزئية لا نهاية لها، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث لتناهي النصوص، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لثلاث نواقص من الحوادث وليس هو إلا هذا الدليل العقلي. هذا عقلي اعتبار عقلي. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نصا من الشارع بخصوصها، بل يكفي أن تدخل في أحد عمومات، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. واضح؟ ما يجب أن يرد نص في كل حادثة جزئية، تدخل في عمومات، عمومات تستوعب كثير من الوقائع الجزئية الغير المتناهية. أي معنى؟ يعني استجد ما لنا يعني؟
لا تنتهي الدنيا، تنتهي إلى جهة الدنيا، يعني هذا الفلسفة معنى الفلسفة؟
لا مو مثلا يعني معنى، أي هو جملة
كثيرة جدا،
كثيرة جدا بحيث اللي لا يمكن حصرها ويصعب حصرها ويتعذر حصرها. زين. إلى هنا يتم الكلام عن القياس. واضح هذا المطلوب عن القياس هذا لأنه ما بيفيد شيء تحت الذكر. الآن نجي إلى منصوص العلة وقياس الأولوية. خلاصة كلام المصنف في منصوص العلة وقياس الأولوية هو هذا، هو أنهما ليسا من نوع القياس، وإنما هما يدخلان في باب الظواهر. ولذا المصنف لا يرى أنهما مستثنيان من أدلة عدم حجية القياس، وهذا ليس مورد الاستثناء. وذلك لأنه ليس من باب القياس، إنما من باب الشنو، من باب الظواهر. وهذا معنى أن خروجهن عن أدلة حرمة القياس خروج تخصصي وخروج تخصيصي، يعني هما خارجان بالتخصص لا بالتخصيص، ذلك لأنهما ليس من نوع القياس أصلا، لأنهما يدخلان في بحث الظواهر فيدل عليهما ما يدل على حجية الظواهر. أما منصوص العلة فواضح جدا المطلب به، منصوص العلة طبعا بشرائط التعرض لها واضح لأنه المورد ذكر كمثال لقاعدة كلية تطبق عليه وعلى غيره، ولذا تستفاد كبرى كلية من الحكم المعلل والعلة المنصوصة. إذا قال الخمر حرام لأنه مسكر، عرف ما يستفاد منه هو أن كل مسكر حرام، القاعدة الكلية يستفاد منه عرفان الخمر حرام لأنه مسكر، يعني المسكر حرام لأنه قال المسكر حرام، وإنما ذكر الخمر في المورد فتطبيق ورود مورد السؤال أو لشدة الاهتمام به أو ما شاكل ذلك من الموجبات لذكر بعض المصادق، وإلا المراد هي القاعدة العامة. فإذا طبقنا على النبيب لأنه مسكر هذا ما يكون قياس، ما يكون اجتهاد، إنما هذا من باب تطبيق الحكم العام على بعض سنة على بعض مصادقة. العام يقول المسكر حرام، هذا مسكر فإذا هو شنو حرام، هذا إذا ليس من باب القياس في شيء أصلا. قياس الأولوية أيضا من هذا القبيل. قياس الأولوية يفترض به أن الدليل نفسه يدل على أولوية ثبوت الحكم في غير المورد لأنه أولى بالعلة. واضح؟ من قبيل لا تقل لهما أفن، لا تقل لهما أفن، في الحقيقة هو بنفسه يدل كدليل يدل على حرمة ما هو أزيد من قول الشنو، من قول الأفن. واضح؟ وإذا قياس الأولوية في الحقيقة ما له علاقة بالأولوية الصرفة، الأولوية الصرفة مو دليل وما يمكن جعلها دليل، أن هذا أولى بالحكم وحده ما لم يكن مفاد دليل، نفس الدليل يكون دال على ماذا؟ على أن ذاك المورد أولى بثبوت الحكم من هذا لا يكون حجة. فإذا كان من هذا القبيل هذا يصل في باب الشرع في باب الظواهر، لأن الدليل بنفسه يكون ظاهر في ثبوت الحكم فيما زاد على هذا المنصوص فيما لا في العلم. هذا خلاصة ما يقول، نقرأ أخذ جزئيات المكملة. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية، وإذا كان المستثنى منه القياس الباطل فالاستثناء يبقى استثناء شنو؟ منقطع غير متصل، يعني يبقى الفروج تخصصي مو تخصيصي، إنما يكون فروج تخصيصي إذا افترضنا أن المنهي عنه مطلق القياس. واضح؟ إذا قال لا تعمل بالقياس الباطل إلا قياس الأولويات استثناء منقطع مو متصل، واضح؟ فإذا كل نفترض أن المستثنى منه هو شنو؟ هو مطلق القياس، الظاهر مطلق القياس ما خصص بالباطل، ما تدل على تصير الباطل، بعدين يستثنى منه هذا، نقول هذا من باب التخصيص، خروج تخصيصي. ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية فإن القياس فيهما شنو؟ حجة. وبعضهم قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين، وليس هناك ما يجب استثناؤهما. والصحيح ان يقول سيجي هذا بيان وجه شنو قال انا قياس المنصوص العلة مو حجة، قياس الاولوية مو حجة. واضح؟ والظاهر ان مرادهم قياس المنصوص العلة اللي منعوا من بحجيته، سيجي هذا بيانه. مو قياس منصوص العلة هو حجة، في بعض الاحيان لا يكون حجة اذا كان مو ظاهر الدليل، سيجي بيانه. والصحيح أن يقال أن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة، ولكن لا استثناء من القياس، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان المقول. واضح هذا. أما منصوص العلة فإن فهم من النص، لاحظوا من النص على العلة أن العلة عامة على وجه لا اختصاص لها بالمعلل، تجعلكم العبارة لا على اشتباه هذا واضح، اشتباه هذا الصحيح هنا صحيح، على وجه لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالأصل في القياس، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا علما. ها لا ما قد ترك العلة، لكن ما يفهم منها أنه لا اختصاص، قد يحتمل أنه اختصاص بالمعلم كان
مسترخ
شيء خارج. فلذا احنا نقول منصوص العلة الحجة هو الحكم المعلل ليفهم من الدليل ان العلة الاختصاص لهذا
المعنى،
مجرد ذكر العلة مو واحد كافي. ولذا سيدي نحمل كلام ولا في ذلك نصوص العلة محجة على هذا المعنى، انه لا يفهم من الدليل انه الاختصاص للعلة بالمعلم، ما نفهم. اذا ما نفهم اذا نعتمد الاختصاص بالمعلم، ولا احتملنا اختصاص بالمعلم ما يمكن تعديد علما الى الاخر. واضح؟ فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع، مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك وإن كان منصوصا العلة، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس شنو؟ باطل. مثل ما لو قيد عبين مثال، لاحظوا هذا المثال، قيل هذا العنب حلو لأنه أسود، هو يفهم منا أنه كل ما يكون أسود يكون حلو؟ ها؟ جاوب؟
مو إلا
علة لأنه أسود.
سواد
عندنا. هذا الآن العلة شنو هو؟ سواد العنب علة لحلات العنب، مو مطلق السواد. هذا يقول أن أن العلة يفهم من الدليل، لا يفهم من الدليل انها لا تختص الاختصاص لها بالمعلل، بل هنا نطرح احتمال اختصاصها بيش بالمعلل. إذن بعض العلل المنصوصة قد تختص بالمعلل كما في هذا المثال الثاني، وبعضها ما يختص بالمعلل. فإذن مو كل منصوص العلة يجوز التعدي فيه إلى غيره، وإنما منصوص العلة اللي نفهم من الدليل، ولذا من هجها أدرجنا في بحث الظواهر بحيث يكون الدليل ظاهر في أن العلة لا تختص بالمعلل، وإذا اتشكان يكون الدليل ظاهر في الكبرى الكلية كما قلنا، وتطبيق على الفرع يكون باب تطبيق الحكم العام على بعض مصادره. مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود شنو حلو، بل العنب الأسود خاصة شنو حلو. وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة لا تختص بالمعلل، ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه شنو علة. ولذا قلنا نستفيد من هذه الجملة لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني لا تشرب المسكر، واضح. الخمر حرام لأنه مسكر مستفاد منه، وأن المسكر حرام، وهذا مصداق من مصادره. فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل الأصل وغيره، ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل الأصل ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة، حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية، أي التي لم يفهم منها عموم التعليل. صورة ثانية من يفهم منها عموم التعليل تعميم الحكم للآخر لا يكون إلا شنو إلا بالقياس. ولأجل هذا نقول إن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، وليس هو من القياس في شيء، ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس، ليس استثناء لأنه خارج عنها تخصصا. واضح هذا؟ إذن بالنتيجة يفترض في الحقيقة هذا المطلب باجتهاد المجتهد. هو المجتهد حينما يجي الناس يلاحظ أن العلة التي ذكرت لذلك المورد لا اختصاص لها بالمعلل أو لا، وهذا معناه أنه يمكن أن نفترض نزاع فقيهان في مورد واحد، واحد يقول أكو ظهور، واحد يقول شنو ما أكو ظهور. قد اجتهاد الصيف قد استظهار من قبيل بقيه مباحث الألفاظ الأخرى، استظهار ندري، واحد يقول صوت الأظهار يجب، واحد يقول شنو مظهر، واحد يقول أنها ظاهر في أن العلة لا تختص بالمعلل، واحد يقول ما فيه، اللي يقول إلى ظهور هذا ظهور حجة يكون يعني وعلى مقلدين، اللي يقول ما إلى ظهور لا يكون حجة. واضح مثال ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزية: ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له شنو مادة. فإن المفهوم منه أي الظاهر منه أن كل ماء له مادة شنو واسع لا يفسده شيء، يعني يعبر عن في الغاء إلغاء الخصوصية، أن ماء البئر ما إلى خصوصية وإنما ذكر شنو كمثال ليس إلا يمثل لهذا الماء مثال ألطف من هذا كله، إنما يقول له أكنس البيت مثلا من هذا الماء الموجود في المكان الفلاني، وجود الماء في المكان الفلاني ما إلى قيمة. أو إذا في روايات نسأل ليش نقول هذا، ورد في بعض الروايات أنه الماء الكوز إذا سقطت فيه فارة فحكمه كذا، والفقهاء يقولون قطعا خصوصية لماء الكوز في مقابل ماء الحوض في مقابل ماء الخزان ما موجودا، ما يحتمل وجود مثل هذه الخصوصية. واضح؟ فيقولون هذا الحكم ما يختص بماذا؟ بماء الكوز. هنا أما إذا قلنا أن ماء البئر ما يحتمل به خصوصية، يعني هل شاء شيء ما له مادة في خصوص البئر فقط هذا حكمه، أما ما له مادة من الحياض من الموارد الأخرى ما الحنفية مثلا هذا لا يثبت هذا الحكم، هذا من احتمله، وإذا ما احتملناه معناه أن العلة لا تختص بيش بالمعلم، لا نحتمله وما نحتمله عقلا، الظواهر ما موقوفة كما تقدم على نفي الاحتمالات المقابلة عقلا، وإنه موقوف على احتمال نفيها بحسب الظاهر، بحسب الظاهر هذا الاحتمال احتمال ضعيف. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصاديق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومه كل من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء الحنفية حنفية الإسالة وغيرها، فالأخذ بهذا الحكم وتطبيق على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس، بل هو أخذ بظهور العموم والظهور شمل حجة، فيبقى مسألة ظهور. هذا وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة شنو يكون عبارة؟
الرواية
لأن
اليقين ما يجيب نص العلة،
لا العبارة لما تكون
لما كنا
شمول العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا، لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية لما كنا وإن لا نستظهر شنو عندكم العبارة؟ كنتم شنو العبارة عندكم؟ لا نستظهر
لما كنا لا نستظهر
من
هذه الرواية
شمول
الحلة لكل ما له مادة،
لا يعني له مادة بشرط أن يكون ماء،
أنا هذا واضح هذا إشكال على التعبير عن ما يناسب أن يقول لما كنا، وسابقا ما كان كذلك الآن يريد أن يكون كذلك لما كنا، هذا ليش يقول المناسب أن يشوف التعبير وفي نفس الوقت الذي كنا فيه نعد الحكم الى غير ماء البئر نجسر لا نتعدى ولا نستظهر التعدي الى ماء المضار، وانما نقف على الماء شنو المضار، التعبير هيك ينبغي ان يكون
في عين الوقت.
احسنت، وفي عين الوقت الذي نستظهر من هذه الروايه، وفي عين الوقت لا نستظهر مو نستظهر لا نستظهر، وفي عين الوقت يعني اللي نستظهر بتعدي الى غير ماء البئر لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لان له مادة لكل ما له مادة وان لم يكن ماء مطلقا، فان الحكم هو الاعتصام من التنجس لا نعديه الى الماء المضاف الذي له مادة الا بالقياس، وهو ليس شنو بحجة استظهار، يعني احتمال خصوصية البئر ما مطروحة، لكن احتمال ان الحكم مختص بالماء المطلق مطروحة في المقام، التعدي الى الماء المضاف يكون بلا شنو يعتمد على القياس. وما هنا شنو ومن هنا عموم وما هنا ومن هنا يتضح الفرق بين الاخذ بالعموم في منصوص العلة والاخذ بالقياس، فلا بد من التحقيق بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرف الموضوع شنو للحكم، هذا الفرق بينهما وايد دقيق يحتاج إلى تأمل حتى واحد يفرق بين أن هذا من باب الظهور أو من باب القياس، كثير ما يستشكل بعضهم على بعضهم أنه من باب القياس مثلا، بينما هو ذاك ما يدعي من باب القياس وإنما يدعي من باب شنو الظهور، هذا حينما ينكره يعتبره من باب الشنو باب القياس، هذا مثلا الظهار في الحقيقة. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجية منصوص العلة، هذا قلنا سيجي، فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلم، ومن لا يرى حجيته يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج القياس، وكل منهما منصوص العلة، في كل منهما النص على العلة وارد، لكن واحد يشوف ظاهر واحد ما يشوف ظاهر. والخلاصة أن المدار في منصوص العلة أن يكون له كلا ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم، أي له الحكم ما له الحكم معلل، المعلل بالاصل، فانه عموم من جمله الظواهر التي هي حجه، ولا بد ايضا ان تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور شنو في العموم، محمم الى كل شيء. فاذا اردنا تعديته الى غير ما يشمله ظهور العموم كما في تعديد مثال سابق للماء المضاف، فان التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه. هذا كله في قياس المنصوص العلم. اما قياس الاولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة، وإن كنا احنا قلنا سابقا أن الظاهر أن مفهوم الموافقة أعم من مفهوم من قياس الأولوية، بل قياس الأولوية يسمى فهو الخطاب في لسان الفهو، الخطاب معنى قياس الأولوية فقط ليفهم بالفحوى يعني بالأولوية مقصود. بس الظاهر أن مفهوم الموافقة أعم من نفسه أصطلاح، لا مش أحد أن يكون مفهوم الموافقة خصوص شنو؟ خصوص قياس الأولوية، لكن يظهر من تعريف المفهوم الموافقة أنه أعم من قياس الأولوية الذي تقدمت الإشارة إليه. وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة: ولا تقل لهما أف، الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. هذا قلت مطلوب لما تقدم شعر واضح ليش أعم، لأن مفهوم الخطاب موافقة. شنو مفهوم الموافقة؟ هو أن يكون الحكم المذكور كلازم موافق للحكم المذكور وين في المنطوق، أن يكون الحكم في المفهوم موافق للحكم المذكور في المنطوق، هذا أعم من أن يكون بالأولوية أو شنو أو غيره، ما في دلالة على عم. وقد تقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، وإن أشبه القياس، ولذا سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي الواضح. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون، من هنا يعني من كونه داخل في باب الظهور، لا يفهم إلا حيث يكون اللفظ ظهور بتعد لفظ بنفسه بظهور بتعد الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، نفس اللفظ ظهور على الظهور كآية التأثير المتقدمة. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق شنو أولى، هو الطاد دار يسكن بها هو وعياله، اذا من باب اولى ان يكون ياذن له في التصرف شنو بمرافق الدار والتصرف في شؤون الدار. واضح هذا الاذن بنفسه يكون ظاهر في جواز التصرف بالمرافق. واضح
لازم هذا الاذن
لا أكثر من هذا إذا أقعد ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء شي يسموه ابن الفحوى، وإن كان عرفنا أكو خطأ في تطبيق هذا الاصطلاح، عرفنا يطبقوه على مورد آخر مو مورد ابن الفحوى، يسموه ابن الفحوى هيجي. لا في موضوع من التقديري
العلم بالرضا،
العلم بالرضا يسموه ابن الفحوى، هذا خطأ اصطلاحا خطأ، العلم بالرضا يسموه ابن تقديري مو ابن الفحوى، العلم بالرضا المورد بمعنى انه هذا كتاب زيد فجاء انا اضطر به يسألني وعن اضطر به اقول له ابن الفحوى، هذا مو ابن الفحوى، هذا العلم بالرضا بمعنى احرز الرضا التقديري انه لو علمه لشنو لرضي، هذا ابن التقديري يسموه، إذن فعلي ما موجود لكن موجود على تقدير العلم على تقدير الرضا، هذا ما يصح أن نسميه ابن الفحوى. ابن الفحوى مثال هذا أن يسمح لك مثلا بأن تتصرف في الكتاب، وبهذا من باب أولى أن يسمح لك في أن ماذا في أن تقرأ الكتاب. واضح يعني إذن في أن تبيع الكتاب، في أن تهدي الكتاب، في أن تعير الكتاب لغرض القراءة، يدل بالأولوية على ماذا؟ على إذن في أن تقرأ بنفسك شنو؟ الكتاب. هذا إذن الفحوى، يعني أكو إذن بشيء، هذا الإذن بشيء لازمه الإذن بشنو؟ بشيء آخر. هذا مو إذن الفحوى، هذا مو إذن تقديري. زين. ومنه الآية الكريمة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قل يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذا يعمل فعل الكثير شنو؟ أيضا يلاقي جزاء خيرا يرى، من باب أولى، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير. وبالجملة إنا نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون الكلام ظهورا بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالاصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الشنو؟ الباطل. إذن الأولوية وحدها مو دليل، وإنما الأولوية المستفادة من الدليل، هذا هو الدليل يصير. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب المعروفة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: يا أبان، قال أبان: قلت له، مر عليكم على الرواية، قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة تنسيها؟ قال: عشر من الإبل. قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا؟ هو يدري أبان بالمسألة، يعني سام، يعني يشوف شو الحكم. قلت: قطع أربعا؟ قال: شنو؟ قال: عشرون، يعني بالغ الحكم يتعجب منه. قال: عشرون. قلت: سبحان الله، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ من المطالع ونقول: الذي جاء به شنو؟ شيطان. قال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل، تعاقل يعني تساويه في الدية، تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، أصل الدية يمية من الإبل، إلى حد الثلث تساويه، فإذا زاد عن الثلث ترجع هي للنصف، فإلى الثلاثين هي مساوية للرجل. ها؟ من تتجاوز الثلاثين تصير شنو؟ نصف الرجل. وإذا لما يقطع أربعة يصير يشقد عليها؟ عشرين. إذا قطع أربعة من أصابع الرجل عليه يشقد؟ أربعين. لكن حينما يقطع أربعة من أصابع المرأة عليه يشقد؟ عشرين. على القاعدة يعني هو هذا الحديث مروي: تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى نص. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست يحق الدين. طيب الإنسان يدري عن يثبت في الأحكام. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب، حتى يكون من باب مفهوم شنو؟ موافقة مضغطة. وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد، ما يعقل أصلا، حقا ما يتحملها، يقطع 3 على 30، يقطع 4 على 40 ما يصير، على 20 ما يصير، قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية. التفور بمقتوى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بالتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 40، لأن قطع 4 قطع للثلاثة والزيادة، ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية، ما زاد وهي مئة من الإبل. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس العاقل.